الخامسة والنصف بتوقيت باريس، جولة إخبارية من إذاعة الشرق نستهلها بالعناوين. وكالة الأمم المتحدة تدعو إلى إغراق غزة بكمية كبيرة من المساعدات. مقتل 62 فلسطينيا بينهم 15 سيدة و12 طفلا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن وصول قافلة إنسانية إلى السويداء لتقييم احتياجات المدينة السورية. استمرار المفاوضات التجارية بين الوفدين الصيني والأمريكي في ستوكهولم. أهلا بكم من جديد في عرضنا الإخباري تصحبكم في سارة بعزر. دعت 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى إغراق قطاع غزة بكمية كبيرة من المساعدات الغذائية لتجنب مجاعة على نطاق واسع، فيما يشهد القطاع أسوأ سيناريو مجاعة بحسب مرصد أممي متخصص. إلى ذلك ستقوم فرنسا في الأيام المقبلة بعملية إلقاء مساعدات من الجو فوق قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للسكان المدنيين وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي. إلى ذلك أعلن المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم التابع للأمم المتحدة أن أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن في قطاع غزة، وذلك بعد تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في الأيام الأخيرة من خطر انتشار المجاعة. على الصعيد الدبلوماسي أعلن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس أن بلاده ستقيم مع الأردن جسرا جويا للمساعدات الإنسانية مع قطاع غزة، مشيرا إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة ستنضمان إلى هذه المبادرة. وأضاف ميرت إلى أن هذه البلدان ستوفد على الأرجح الأسبوع المقبل وزراء خارجية إلى إسرائيل للمطالبة بإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع. هذا وأعلنت إسبانيا أنها تعتزم إلقاء 12 طنا من المساعدات الغذائية جوا فوق غزة هذا الأسبوع. يأتي هذا في حين اغتنمت وكالة الإغاثة الدولية هدنة تكتيكية أعلنتها إسرائيل للبدء بتوزيع المساعدات الأولى التي سمح بدخولها بعد حظر استمر أشهرا عدة. في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لم يتطرق إلى الآن بإسهاب إلى الكارثة الإنسانية في غزة، قال إن هنالك مؤشرات إلى مجاعة حقيقية في قطاع غزة. استدعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعضاء حكومته لإجراء محادثات عاجلة حول خطة سلام لغزة قد تمهد الطريق للاعتراف بدولة فلسطينية. إلى ذلك اعتبرت فرنسا ودول عدة أن لا بديل من حل قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في افتتاح مؤتمر دولي في الأمم المتحدة قاطعته إسرائيل وقللت من شأنه واشنطن معتبرة إياه حيلة دعائية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-يف باغو أو جانوال باغو إن حلا سياسيا يقضي بقيام دولتين هو وحده القادر على الاستجابة للتطلعات المشروعة بالعيش بسلام وأمان. على صعيد آخر رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ما وصفه بحملة مضللة من الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة والاعتراف بدولة فلسطينية. في موضوع آخر بدأ أكثر من 12 ناشطا وقفته إسرائيل بعدما اعترضت سفينة مساعدات كانوا على متنها خلال إبحارها إلى غزة، أعلنوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازهم وفق منظمة غير حكومية تتولى تقديم الدعم لهم. إلى ذلك اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق عملية تمويل لشركات إسرائيلية ناشئة بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. ميدانيا قتل 62 فلسطينيا بينهم 15 سيدة و12 طفلا على الأقل، وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أعلنت السلطة الفلسطينية أن ناشطا مناهضا للاحتلال الإسرائيلي قتل في الضفة الغربية برصاص مستوطنين. وتعقيبا على العملية اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية هي أعمال إرهابية. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نجح فريقها في الوصول إلى مدينة السويداء جنوبي سوريا بعد اندلاع مواجهات هذا الشهر لتنفيذ تقييم مباشر للاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في المدينة. وانضم الفريق لقافلة إنسانية تابعة للهلال الأحمر العربي السوري بهدف دعم مبادرة الاستجابة الطارئة، وسط تأكيدات باستمرار المساعي لتوسيع نطاق الدعم الإغاثي في المناطق شديدة الحاجة. على صعيد آخر، أكد رئيس روسيا فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا بعد أسبوع على تدخل إسرائيل على واقع أعمال عنف جنوب البلاد. وفي فرنسا، أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أنها طالبت إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس سوريا السابق بشار الأسد. أكد الكرملين أنه لا يزال ملتزما في تسوية النزاع في أوكرانيا غدا مهلة جديدة حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الغزو الروسي على أوكرانيا. وقبيل ساعات أعلن دونالد ترامب أنه سيخفض المهلة التي منحها لفلاديمير بوتين إلى 10 و12 يوما لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ورغم التحذير الجديد، أودى ضربة ليلية روسية جديدة بحياة 20 شخصا حسب السلطات الأوكرانية. التقى مسؤولون صينيون وأمريكيون في ستوكهولم لليوم الثاني من المفاوضات حول الرسوم الجمركية المتبادلة بهدف تمديد الهدنة التي اتفق عليها في هذا المجال في محادثات جنيف سابقا. وأعربت بكين عن أملها في إمكان عقد الجانبين محادثات تقوم على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل. لقي 30 شخصا مصرعهم وتم إجلاء أكثر من 80,000 شخص في بكين بسبب أمطار غزيرة هطلت على العاصمة الصينية حسب ما أعلن الإعلام الرسمي. وفي بانكوك، اتهم الجيش التايلاندي كامبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توصل إليه البلدان بوساطة ماليزية. في نيويورك، قتل 4 أشخاص على الأقل، أحدهم شرطي برصاص مسلح اقتحم في وضح النهار ناطحة سحاب في قلب حي مانهاتن النيويوركي بحسب ما أفاد مسؤول. نهاية العرض الإخباري، ابقوا معنا. تستمعون دائما إلى إذاعة الشرق من باريس. نصل الآن إلى فقراتنا الإخبارية المتنوعة، نستهلها بشأن الفلسطيني والحرب المستمرة منذ أكثر من 21 شهرا على قطاع غزة في ظل المجاعة والحصار المطبق. في فقرة في العمق، يحدثنا سليمان ياسيني عن اتهام منظمتين إسرائيليتين رائدتان في مجال حقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، لتصبح بذلك أول منظمتين من هذا النوع توجهان هذا الاتهام لإسرائيل.
إذاعة الشرق في العمق.
أفادت منظمة بيت سليم في تقرير رئيسي أنها توصلت إلى الاستنتاج القاطع بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة بعد فحص سياسة إسرائيل في القطاع ونتائجها المروعة، إلى جانب تصريحات كبار السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين حول أهداف الهجوم. هذا وأعلنت منظمة إسرائيلية أخرى وهي منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل انضمامها إلى بيت سليم في وصف أفعال إسرائيل في غزة بالإبادة الجماعية، ونشرت تحليلا قانونيا وطبيا مفصلا يوثق ما أسمته إبادة متعمدة ومنهجية للنظام الصحي في غزة. ونفى المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر صحة التقرير، رافضا بشدة هذا الادعاء، مضيفا أن إسرائيل سمحت بدخول المساعدات إلى غزة. وقالت منظمة بيت سليم في تقريرها المكون من 79 صفحة إن الواقع على الأرض في غزة لا يمكن تبريره أو تفسيره على أنه محاولة لتفكيك نظام حماس أو قدراته العسكرية. وأشارت المنظمة إلى أن هجوم إسرائيل على غزة يشمل القتل الجماعي سواء بالهجمات المباشرة أو من خلال خلق ظروف معيشية كارثية وتدميرا واسع النطاق للبنية التحتية وهدما للنسيج الاجتماعي واعتقالات جماعية وإساءة معاملة المعتقلين وتهجيرا قسريا جماعيا بما في ذلك محاولات التطهير العرقي. وأضافت أن تصريحات كبار صناع القرار الإسرائيليين عبرت عن نية الإبادة الجماعية طوال الصراع. وأفادت بيت سليم أن التقرير استند إلى بيانات جمعت على مدى 20 شهرا الماضية بما في ذلك معلومات عن آلاف الحالات التي يزعم أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها ضد فلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأراضي الإسرائيلية. وأضافت المنظمة أنها استخدمت معلوماتها الخاصة إضافة إلى بيانات خارجية جمعتها منظمات خضعت لتدقيق دقيق. من جانبها أضافت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى تفكيك متعمد ومنهجي للنظام الصحي في قطاع غزة ولأنظمة حيوية أخرى لبقاء السكان. لكن بينما تحمل منظمة بيت سليم الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الوضع في غزة، فإنها اتهمت المجتمع الدولي أيضا بالسماح بارتكاب إبادة جماعية. وجاء في بيان المنظمة أن العديد من قادة الدول وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة لم يكتفوا بالامتناع عن اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الإبادة الجماعية، بل مكنوا من حدوثها من خلال تصريحات تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس أو دعمها النشط، بما في ذلك شحن الأسلحة والذخيرة. وأضافت المنظمة أن الشعور بالخوف والغضب والرغبة من الانتقام الذي شعر به العديد من الإسرائيليين بعد هجمات 7 أكتوبر شكل أرضية خصبة للتحريض ضد الفلسطينيين عموما وسكان غزة خصوصا.
أعلنت نيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس سوريا السابق بشار الأسد بتهمة تنفيذ هجمات كيميائية مميتة في سوريا عام 2013 بعد أن ألغى القضاء الجمعة المنصرم مذكرة توقيف سابقة بحقه. ماذا يعني قرار التوقف عن الملاحقة وما فحوى القضية؟ يجيب المحامي والحقوق السوري مازن درويش في سياق ملف اليوم متحدثا لمازن حمود. تليها فقرة النافذة المغاربية وزيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الجزائر في زيارة تعد الأولى لرئيس لبناني منذ أكثر من 25 سنة.
حقيقة هذه الدعوة هي جزء من مجموعة دعاوى بفرنسا أقيمت ضد النظام السوري السابق وموجهة ضد كبار المسؤولين ومنهم الرئيس المصار بشار الأسد. الدعوة تتعلق بواقع استخدام الأسلحة الكيماوية بالغوطة الشرقية بيوم 21/8/2013. تقدمت احدى الناجيات اللي لديها جنسيه فرنسيه، احدى الناجيات السوريات اللي كانت موجوده بالغوطه اثناء الضربه هي وعائلتها، بالشراكه مع المركز السوري للاعلام وحريه التعبير بشكوى امام قضاه التحقيق من عده سنوات. وقضاه التحقيق اصدروا مذكره توقيف بحق 4 من كبار الضباط من بيناتهم بشار الاسد وماهر الاسد. لأنه المدعي العام الفرنسي كان يعني تقدم بنقض مذكرة التوقيف التي صدرت كونه الرئيس السوري على رأس عمله عند إصدارها واعتد بالحصانة الشخصية التي تمنح لرؤساء الدول. حقيقة تم يعني الاستئناف أمام غرفة الاستئناف في باريس وحكمت بصالح المدعيين اللي هن مرة أخرى السيدة السورية الفرنسية والمركز السوري. لكن أيضا قدم مرة أخرى اعتراض المدعي العام أمام الغرفة المشتركة لمحكمة النقض، واللي فصلت يعني الطلب المقدم من المدعي العام وثبتت فكرة وجود الحصانة الشخصية لرئيس الجمهورية. أيضا المحكمة بنفس الوقت أشارت إلى أنه من الممكن إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بعد أن لم يعد رئيس الجمهورية.
طيب أستاذ مازن، يعني ماذا حصل حتى قررت أن المحكمة التمييز الفرنسية إلغاء ملاحقة الرئيس الأسد؟
يعني بالحقيقة الموضوع ما بيتعلق بشخص بشار الأسد أو حتى ما حصل في سوريا. الموضوع بيتعلق بقاعدة قانونية معتمدة للأسف الشديد. حقيقة حتى محكمة العدل الدولية ثبتتها بالعام 2002 برأي استشاري في الدعوة المقامة بين الكونغو وبلجيكا. الحصانة الشخصية بتقول أنه رؤساء الدول ورؤساء مجلس الوزراء ووزراء الخارجية تمتعون بحصانة كاملة خلال تأديتهم لوظائفهم. هذا الأمر بيعطي رخصة لرؤساء الدكتاتوريات حول العالم كلها مش بس في سوريا، عم يتوجه لهم رسالة انه بامكانكم ترتكبوا ما شفتوا من جرائم الحرب وحتى جرائم الإبادة وتكونوا مطمئنين انه ستتمتعوا بالحصانة وبالتالي بالإفلات من العقاب.
النافذة المغاربية في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس لبناني منذ أزيد من 25 سنة، يحل الرئيس اللبناني جوزيف عون بالجزائر مرفوقا بوفد رسمي يضم وزير الخارجية يوسف راجي ووزير الإعلام بول مرقس، إضافة إلى الوزير السابق علي حمية كمستشار للرئيس لشؤون إعادة الإعمار. وستتمحور المحادثات بين الرئيس عون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول ملفات حيوية، في مقدمتها المساهمة الجزائرية في إعادة إعمار جزء من البنى التحتية التي تضررت خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان الأخيرة. كما ستشهد وزيرة التاريخية توقيع عدد من الاتفاقيات الثقافية، من بينها إنشاء مركز ثقافي جزائري لبناني في العاصمة بيروت والتعاون بين مؤسستي التلفزيون الرسمي في البلدين، إضافة إلى دعم فني ولوجستي لتلفزيون لبنان لتعزيز برامج التبادل الإعلامي، وفي مجال التعليم منح دراسية جديدة. ومن المرتقب أن تعلن الجزائر خلال الزيارة عن هبة نفطية جديدة للبنان على غرار الهبة التي منحتها للبنان في صيف 2024، والتي ضمنت تشغيل بعض محطات الطاقة في ذروة الأزمة الكهربائية. كما سيتم الإعلان عن إعادة تشغيل خط طيران مباشر بين الجزائر العاصمة وبيروت. وتحمل الزيارة فرصا استثمارية واعدة في ظل اهتمام رجال الأعمال اللبنانيين والجزائريين بمشاريع في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة. كما يقوم الرئيس اللبناني جوزيف عون بزيارتين رمزيتين لكل من جامع الجزائر وكاتدرائية القلب الأقدس، في إشارة إلى التعدد الثقافي والديني المشترك، وتأكيدا على أن العلاقات اللبنانية الجزائرية تنبع من تاريخ عميق وتطلعات مستقبلية واعدة.
النافذة المغاربية.
شكرا لإصغائكم مستمعينا الكرام، نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشرق من باريس. تقبلوا تحياتي وتحيات غيمون جوان في الإخراج. للقاء.